هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران للمسار التفاوضي على أرضية تمسكها بالسيادة والثوابت. في لبنان المقاومة ترسم المعادلات والسلطة في مواجهة الرفض الشعبي. في غزة عودة للمفاوضات وثبات فلسطيني يواجه ضغوط الاحتلال. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم: إيران والمقاومة، ثبات المحور يعيد هندسة الإقليم. وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية: كيف تخوض إيران المسار التفاوضي وتسقط رهانات واشنطن في معادلات المنطقة؟ إلى أي حد تسهم المقاومة في لبنان في فرض توازنات تتجاوز حسابات السلطة؟ هل يعيد الثبات الفلسطيني رسم مستقبل غزة في مواجهة مشاريع الوصاية والاحتواء؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. مستمعينا الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث تعود القاهرة إلى واجهة الحراك السياسي المرتبط بقطاع غزة مع ترقب وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية وبرفقة ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية لاستكمال المباحثات الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة وضغوط إقليمية ودولية لإحياء المسار التفاوضي. وتتركز المفاوضات حول مقترح جديد صاغه رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف، يتضمن تعديلات على الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها قضية سلاح المقاومة عبر استبدال مفهوم نزع السلاح بمبدأ تخزين الأسلحة من دون تفكيكها، وهو طرح ترفضه تل أبيب التي تتمسك بتجريد المقاومة من قدراتها العسكرية، فيما تؤكد حماس استعدادها لمناقشة آليات التخزين فقط شريطة انسحاب الاحتلال وبدء إعادة إعمار قطاع غزة. وفي موازاة ذلك يبرز خلاف آخر يتعلق بمستقبل إدارة القطاع مع استمرار اعتراض تل أبيب على مشاركة كوادر حماس المدنية والأمنية في المرحلة المقبلة. وتزداد أهمية هذه المفاوضات في ظل مؤشرات على انخراط الملف الفلسطيني في الاتصالات الإيرانية الأمريكية بعد تأكيد طهران أنها ستطرح قضية غزة خلال محادثاتها مع واشنطن بالتزامن مع تقارير إعلام الاحتلال والتي تتحدث عن ضغوط أمريكية للمضي في إعادة إعمار القطاع حتى من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلاح المقاومة في محاولة لدفع مسار التهدئة ومنع تجدد الحرب. عن آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
8 من الشهداء الفلسطينيين ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية وأصيب نحو 50 في سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي توزعت ما بين وسط وجنوب قطاع غزة. لكن أعنف هذه الغارات كان استهداف عشرات الخيام في منطقة مواصي خان يونس. طلب جيش الاحتلال من الناس الإخلاء قبل أن يخلو هذه الخيام، قام بقصفها. 200 من الخيام دمرت واستشهدت طفلة فلسطينية رضيعة عمرها عام واحد مع والدتها عمرها 23 عام. نقلوا مع عدد كبير من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي حيث تجري مراسم وداع حزينة لهؤلاء الضحايا. في مشفى ناصر أيضا كان جيش الاحتلال قد وصل جثمان قيادي في كتائب القسام من رفح، قيادي ميداني اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ بحر خان يونس. نفذ عملية اغتيال، قتل هذا القيادي ومواطن آخر وأصاب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالجراح. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل كل عمليات القصف الممكنة في قطاع غزة ولازال ينشر العديد من طائراته في مختلف مناطق القطاع بحثا عن أهداف جديدة مدنية أو عسكرية. كان أيضا قصف منزلا مخلى في شمال القطاع وفجر عدد كبير من المنازل شرق خان يونس وشرق مدينة غزة ودفع بعدد من الميليشيات التابعة له إلى حي التفاح الذين خطفوا 10 من المواطنين الفلسطينيين، أطلقوا سراح 3 ونقلوا 7 آخرين لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق معهم. وهي خطوة إضافية تضاف إلى سلسلة الإجرام الذي تمارسه الميليشيات التابعة لإسرائيل.
شكرا للزميل سعيد بوريني، ونرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياك الله، أهلا بك في لقائنا.
يا أهلا بكم أخي.
أستاذ حسن، إلى أي مدى يعكس المقترح الجديد لمجلس السلام العالمي تحولا في المقاربة ما بين واشنطن وتل أبيب تجاه ملف وقف إطلاق النار في غزة؟
نعم، هذا باعتقادي هو المقترح الثالث من جانب مجلس السلام العالمي. كان هناك المقترح الأول وكان هناك رد على أرضية المقترح الأول من قبل فصائل المقاومة لمجلس السلام العالمي ميلادينوف، رد وركز على مسألة عملية سلاح المقاومة واعتبرها أنها عقبة في وجه الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار. والمقترح الثاني أيضا وازى المقترح الأول بالمضمون. الفصائل تقدمت أيضا بالرد لمجلس لنيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام العالمي، وأيضا رد ميلادينوف بنفس الأطروحة أنه سلاح المقاومة عقبة بوجه الانتقال للمرحلة الثانية.
نعم.
اليوم المقاربة بين واشنطن وتل أبيب يجري الحديث اليوم من جانب وسائل إعلام الاحتلال عن وثيقة أرسلتها الإدارة الأمريكية لتل أبيب بصدد يعني عملية إعادة إعمار غزة وإيقاف الحرب في غزة، وتريد من تل أبيب إيقاف الحرب على قطاع غزة. هذا ما يجري الحديث عنه بوسائل إعلام الاحتلال. ويبدو أن هناك إصرار من جانب الإدارة الأمريكية اليوم على إيقاف الحرب وإعادة إعمار القطاع على أرضية ما تطرحه هذه الإدارة، إقامة المنطقة الخضراء بالقرب من قطاع غزة مع دخول القوة الدولية لهذه المنطقة وإسكان الفلسطينيين بها. و وتقف بحزم الإدارة الأمريكية بوجه تل أبيب في حال استمر العدوان على قطاع غزة. وتتحدث يعني كما ذكرت وسائل إعلام العدو بأن الوثيقة تتحدث عن إعادة الإعمار وعدم الحديث يعني وليس وضع أولوية لنزع سلاح المقاومة. يعني إجراء الإعمار وإعادة إعمار القطاع يعني كانت الأولويات أنه نزع سلاح المقاومة. وثيقة الإدارة الأمريكية لا تتناول نزع سلاح المقاومة بل التأكيد على إعادة إعمار القطاع وعدم وضع أولوية نزع سلاح المقاومة في أولويات المرحلة الثانية.
طيب هل يشكل استبدال مفهوم نزع السلاح بتخزينه تخزين الأسلحة مدخلا لتسوية سياسية أم أنه مجرد إعادة صياغة للخلاف القائم؟
يعني المسألة الذي يرفض يعني الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار تل أبيب التي ترفض وتشترط عملية نزع السلاح مع الوثيقة الأمريكية اليوم نصل إلى أنه هذه الوثيقة يعني أبعدت مسألة أولوية نزع سلاح المقاومة والتركيز على إعادة إعمار القطاع. ميلادينوف اليوم بالورقة التي يحملها وهناك وفد من حركة حماس وصل إلى القاهرة، ذكرتم في المقدمة أنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية هو الذي سيصل إلى القاهرة لمتابعة المفاوضات يعني المعطيات الأخيرة. ذكرت أنه رئيس المكتب السياسي في الضفة الغربية زاهر جبارين هو من وصل على رأس وفد حركة حماس إلى القاهرة لمتابعة المفاوضات على أرضية ما سلمه نيكولاي ميلادينوف بالمقترح الثالث اليوم ويتم التعامل مع هذا المقترح من قبل فصائل المقاومة. فصائل المقاومة ستجتمع مع الوسطاء في القاهرة، سيجتمعون مع المسؤولين المصريين بهذا الصدد. مسألة نزع السلاح كانت المقاومة ركزت على عملية نزع السلاح باستبداله بعملية تخزين الأسلحة، ويبدو بالمقترح الثالث لميلادينوف بأنه هناك عملية قبول من جانب المجلس يعني بصدد تخزين الأسلحة وعدم مسألة يعني وضع عقبة السلاح أمام إعادة إعمار قطاع غزة، مما يشك صياغة جديدة لمسار التفاوضي ككل ما بين مجلس السلام وفصائل المقاومة وكيان العدو أيضا على أرضية ما تحمله والوساطة المصرية بهذا الصدد.
نعم.
يعني كانت المسألة أنه ميلادينو كان يقول أنه العقبة الأساسية هي مسألة سلاح المقاومة. اليوم يبدو أن ميلادينو في المقترح الثالث قد أبعد عدا هذه الدباجة عن مضمون المقترح الجديد.
نعم. طيب ما دلالات الربط بين ملف إعادة إعمار قطاع غزة ومستقبل إدارة القطاع، وما فرص التوصل إلى تفاهمات حول هذين الملفين؟
ما ذكره الإعلام العبري اليوم حول الوثيقة الأمريكية أنه الإدارة الأمريكية تضع أولوية إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح المقاومة. والإدارة الأمريكية كان وسبق أن ذكرت بأنها بصدد بناء المنطقة الخضراء إلى جانب قطاع غزة لتسكين الفلسطينيين أو إسكان الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين الذين يريدون يعني ترك قطاع غزة في هذه المنطقة، وتحت ضمان القوى الدولية التي بدأت طلائعها بالوصول أو ليس طلائعها بل ضباط عسكريين من المغرب، أوزبكستان، عن كوسوفو وعن ألبانيا أيضا. هناك ضباط عسكريين من هذه الدول وصلوا على رأس يعني قطريعة للقوى الدولية التي ستصل إلى المنطقة الصفراء التي يحتلها العدو، وهناك تريد الولايات المتحدة بناء المنطقة الخضراء التي تتحدث عنها لإسكان الفلسطينيين بهذه المنطقة. ومن المعلوم أيضا بأنه العدو الصهيوني كان يرفض دخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى القطاع، لجنة الاستعمار قطاع غزة موجودة في القاهرة حتى الآن لم تدخل إلى قطاع غزة، ولكن تشدد الوثيقة الأمريكية التي سلمت لتل أبيب اليوم بالسماح لدخول هذه اللجنة.
طيب كيف يمكن أن تؤثر اتصالات الإيرانية الأمريكية وإعلان طهران إدراج قضية غزة في محادثاتها على مسار المفاوضات الجارية في القاهرة؟
يعني قبل ساعة من الآن كان هناك في مؤتمر صحفي للخارجية الإيرانية، والسيد بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد مجددا وقوف إيران إلى جانب أهلنا في غزة، ووقوف إيران إلى جانب فصائل المقاومة في غزة. وكان هناك اتصال من جانب وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي على مرحلتين. المرحلة الأولى تمت مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بشأن وقوف إيران إلى جانب القضية الفلسطينية ووقوف إيران إلى جانب أهلنا في قطاع غزة. وفي اتصال ثاني مع رئيس دائرة العلاقات العربية الإسلامية في حركة حماس باسم نعيم، أكد عراقجي أيضا وقوف إيران إلى جانب أهلنا في قطاع غزة ووقوفها أيضا إلى جانب أهل يعني إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة. ولوح أيضا في حديثه بمسألة إدخال قطاع غزة في الحوار الأمريكي الإيراني الجاري في المسار التفاوضي الحالي بين واشنطن وطهران. يعني مسألة إدراج قضية غزة في محادثات طهران واشنطن سيقلب المعادلة على مستوى قطاع غزة، وسيضع موقع الفصائل في قطاع غزة بموقع قوة تماما، بعد أن ظن العدو الصهيوني أنه باستمراره للعدوان سيحيد فصائل المقاومة عن القطاع وسيستطيع سحب الحاضنة الشعبية لهذه الفصائل من يعني داخل القطاع من خلال تنويحه بعملية تهجير أهلنا في قطاع غزة.
طيب في ظل تباين المواقف بين حماس والاحتلال والضغوط الأمريكية المتزايدة، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمسار المفاوضات خلال المرحلة المقبلة؟
يعني كان مسار المفاوضات على مستوى قطاع غزة متوقف على مفاوضات القاهرة، إلا أن الأمور اليوم مع هذه التطورات الوثيقة الأمريكية تثبيت إيران لموقعها على صعيد الملف اللبناني وقطاع غزة أيضا سيقلب المعادلة تماما، أي أن الأمر لن يبقى في يعني في ظل معطيات ما يقوم به العدو من عدوان على قطاع غزة أو حشر قوى المقاومة في قطاع غزة وسحبهم من دائرة الوحدة المحور على مستوى الإقليم ككل. طهران تثبت موقعها في هذا المجال مجددا من خلال تصريحات الخارجية الأمريكية وتصريحات من خلال تصريحات الخارجية الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بإعلانهم الوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة وإلى جانب أهلنا بأبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم الثابتة. يعني الأكثر ترجيحا للمسار، يعني نعرف تماما لأن المسار التفاوض دائما في عملية مد وجزر. هل تستطيع طهران حسم موقع يعني موقعها؟ نعم هي ثبتت موقعها، ونرى اليوم أن المسار التفاوض ما بين طهران وواشنطن مستمر في ظل استمرار العدوان على جنوب لبنان ورد المقاومة اللبنانية على هذا العدوان، وأيضا في قطاع غزة التي أكدت فصائل المقاومة فيها أنها لن تتخلى عن سلاحها. وهنا جرى عملية مسألة تخزين السلاح في التقرير الثالث لمجلس السلام العالمي بأنه ليس عملية نزع للسلاح بل تخزين السلاح، واعتماد القوى العاملة اليوم في قطاع غزة والتي تتبع لفصائل المقاومة بإدخالها في لجان العمل التي ستتولى يعني لجنة إعادة إعمار قطاع غزة وستتولى العمل في يعني في اللجان التي ستدخل إلى القطاع، وكان هذا أمر يرفضه أيضا مجلس السلام العالمي. نحن الآن أمام معطيات جديدة في تتطور يعني حسب المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران حتى حتى دخلت يعني مسألة ملف لبنان وملف قطاع غزة أيضا، كما أشار السيد بقائي اليوم بأنه مسألة يعني بالرغم من أنه الاحتلال يلوح بتهجير أهلنا من قطاع غزة، إلا أن مسألة غزة مسألة ذات أولوية. نعم، على صعيد الموقف اللبناني وعلى صعيد على صعيد الموقف الإيراني وعلى صعيد المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران.
شكرا أستاذ حسن نمر، نعود لك في ملفنا في ملف إيران لبنان ولكن بعد قليل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال والمستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وإغلاق لمحال تجارية ومصادرة مركبات، إلى جانب هجمات نفذها مستوطنون على منازل الفلسطينيين وأراضيهم. وتركزت التحركات في نابلس والخليل وجنين وطول كرم ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وطوباس وسط تصاعد متواصل في الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع اقتحامها عدة بلدات وقرى في المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس عوض الله بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيتونيا وتفتيشه. وذكرت أن القوات اقتحمت بلدة عبوين شمال رام الله ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، كما اقتحمت قريتي خربثة في خربثة المصباح وخربثة بني حارث غرب المحافظة. وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب محال تجارية على إغلاقها في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس، ونفذوا جولات استفزازية في سهل بلدة بيت فوريك شرق المدينة. وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة نابلس وأغلقت مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط المدينة لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحم مستوطنون مسكنا فلسطينيا في منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون قرب طوباس. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال قرية جت شرق قلقيلية ودهمت منزلا في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء محيط بلدة فقوعة شرق جنين. وشهدت محافظة نابلس اقتحامات متزامنة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز عورتا قبل أن تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما تصدى الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على منطقة الحرائق في بلدة بيتا جنوب المدينة. وفي بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام منطقة العروج في بلدة جناتة شرق المحافظة، فيما اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل وصادرت عددا من المركبات. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا لمدينة يطا جنوب الخليل تخلله دهم عشرات المنازل واستمر لساعات بالتزامن مع اقتحام بلدة علار شمال طول كرم ومداهمة عدد من المنازل فيها. وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في ظل تصاعد متواصل لعمليات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والتي تستهدف البلدات والقرى الفلسطينية عبر المداهمات والتضييق والاعتداء على السكان وممتلكاتهم. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا Hey, 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 hey
هداك السماء طيبك شتي وسجيل تكتب بالدماء تنفي.
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقب.
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والمقاومة ثبات المحور، يعيد هندسة الإقليم محور حديثنا في هذا اللقاء. ومن الملف الفلسطيني إلى ملف إيران-لبنان، فعلى الرغم من عودة الدوحة إلى واجهة المشهد السياسي بوصفها محطة للوساطة بين واشنطن وطهران، لا يزال انعقاد لقاء أمريكي إيراني فيها غير محسوم رغم إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عقد اجتماع بين الجانبين وتأكيده أن إيران طلبت استئناف المحادثات بعد التصعيد الأخير في مضيق هرمز. في المقابل نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة أو أنها طلبت استئناف التفاوض، مؤكدة استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء القطريين والعمانيين، فيما أعلن البيت الأبيض توجه المبعوثين الأمريكيين إلى الدوحة في محاولة للحفاظ على مذكرة التفاهم بين الطرفين. لبنانيا، برزت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى بيروت، حيث بحث مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش تنفيذ اتفاق الإطار مع تل أبيب قبل انتقاله إلى الكيان لاستكمال محادثاته العسكرية. وتأتي الزيارة في ظل تعثر تنفيذ الاتفاق، لا سيما بعد الجدل الذي أثاره الإعلان عن مناطق تجريبية لانتشار الجيش اللبناني في بلدتين غير محتلتين أصلا، ما عد محاولة لتجميل واقع الاحتلال أكثر منه خطوة عملية. في المقابل يتواصل الرفض السياسي الداخلي للاتفاق، إذ جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه له، معتبرا أنه يعيد إنتاج اتفاق 17 من أيار بصيغة جديدة، فيما أكد حزب الله تمسكه بالتفاهم الأمريكي الإيراني القائم على وقف شامل للحرب لا باتفاق يربط انسحاب الاحتلال بنزع السلاح. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لا تزال الدوحة تتصدر المشهد السياسي بوصفها نقطة الارتكاز الأبرز في الاتصالات الأمريكية الإيرانية وسط مؤشرات متباينة بشأن إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين. فبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا أمريكيا إيرانيا سيعقد في العاصمة القطرية، مؤكدا أن طهران طلبت العودة إلى طاولة المحادثات بعد التصعيد الأخير في مضيق هرمز، سارعت الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن أو تقديم أي طلب لاستئناف التفاوض، مؤكدة في المقابل استمرار قنوات الاتصال غير المباشرة عبر الوسطاء القطريين والعمانيين. وفي هذا السياق أعلن البيت الأبيض توجه المبعوثين الأمريكيين إلى الدوحة في خطوة تقرأ على أنها محاولة لإعادة تثبيت التفاهمات التي تعرضت للاهتزاز بفعل التطورات الأمنية الأخيرة والحفاظ على مسار الاتصالات بعيدا عن احتمالات التصعيد. أما على الساحة اللبنانية فقد استقطبت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى بيروت اهتماما سياسيا واسعا، وشملت لقاءاته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تناولت المباحثات تنفيذ اتفاق الإطار مع الاحتلال والتعاون العسكري بين الجانبين قبل أن ينتقل المسؤول الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستكمال لقاءاته مع قيادة جيش الاحتلال. وتأتي هذه الزيارة في وقت يواجه فيه الاتفاق تعثرا واضحا بعدما أثار الإعلان عن إنشاء ما سمي مناطق تجريبية موجة واسعة من الانتقادات إثر إدراج بلدتي فورون وزوطر الغربية ضمن تلك المناطق، رغم أنهما خارج نطاق الاحتلال، ما عزز التشكيك بجدوى الآلية المطروحة لتنفيذ الاتفاق وبالدور الأمريكي في إدارة هذا الملف.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ونعود إلى الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن، إلى أي مدى تعكس التحركات في الدوحة عودة فعلية إلى مسار التفاهم الأمريكي الإيراني، أم أنها مجرد محاولة لاحتواء تداعيات التصعيد الأخير؟
يعني دائما نرى أن هناك تحرك دبلوماسي بالرغم من كل عمليات التصعيد، في ظل أي عملية تصعيد سنرى هناك تحرك دبلوماسي، وهذا يعود إلى مفهوم سياسي قام على أرضية المسار التفاوضي. عندما تصمت المدافع تبدأ الدبلوماسية، وعندما تصمت الدبلوماسية تبدأ المدافع. هذا مفهوم سياسي معروف على مستوى المسار التفاوضي، دائما ما كان يعني يواصل أو يوازي أي حراك كان على مستوى الحرب أو على مستوى المفاوضات في دول العالم. اليوم عادت الدوحة إلى المسار يعني كأرضية أساسية أو كمركز للمسار التفاوضي لإكمال مسألة إطار التفاهم الأمريكي الإيراني، ويبدو أن الأمور أنه المسار التفاوضي لم يغب عن الساحة تماما. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكرت بالمقدمة قال إن إيران هي التي طلبت المفاوضات الإيرانية، الخارجية الإيرانية رفض ذلك، نفت ذلك، وقالت أنها لا تفاوض على مستوى الدوحة مع الوفد الأمريكي، وهذا ما أكدته الخارجية القطرية أيضا، قال أن الوفدين لن يلتقيا. الوفد الإيراني ذهب إلى الدوحة لمسألة الأصول الإيرانية أو الأموال الإيرانية المجمدة، وهنا يشيرون بالحديث إلى 6 مليارات. والخارجية القطرية أكدت في حديثها اليوم، كان في مؤتمر صحفي للخارجية القطرية، أكدت أن إيران لم تسلم هذا المبلغ بعد، والإدارة الأمريكية تشترط تسليم هذا المبلغ على أرضية المسار التفاوضي
والتقدم في المفاوضات.
بالتقدم بالمفاوضات عملية يعني الدول الوسيطة تسعى لاحتواء تداعيات التصعيد من حين إلى آخر التي تقوم به الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية من جهتها بين الحين والآخر تصعد على أرضية يعني تظن أنها سهلة بالنسبة أنه إبعاد طهران عن ثوابتها أو النقاط التي وضعتها بإطار التفاهم، بينما إيران تؤكد دائما أنها ثابتة في موقفها ولن تتخلى عن الإطار الثابت لمواقفها في المسار.
طيب الموقف الإيراني واضح طبعا، يعني ما الذي يفسر هذا التباين بين الموقفين الأمريكي والإيراني بشأن استئناف المفاوضات؟ هو خلاف في المضمون أم في إدارة الرسائل السياسية؟
نعم بصراحة هي بمسألة إدارة الرسائل السياسية، يعني سنة المفاوضات ما نراه اليوم ما بين في المسار التفاوضي ما بين إيران والولايات المتحدة، إنه هناك في مسألة مد وجزر، دائما يستطيع يعني أي من الأطراف يطرح بمسائل لإبعاد الطرف الآخر عن مواقفه، إلا لأن الأمور يعني مع ثبات إيران على مواقفها جعل الإدارة الأمريكية محصورة تماما في حرية التحرك حتى على المسار التفاوضي. وهنا أود الإشارة إلى نقطة هامة، إلى أن مسألة الاتفاق على أرضية إطار التفاهم ما بين طهران وواشنطن يعني شكلت خلافات ضمن الإدارة الأمريكية. دائما علينا أن نضع هذه النقطة، أنه عندك الخارجية الأمريكية التي تتحرك بشخص ماركو روبيو هي بعيدة جدا عما يحدده، عما يعني وصل إليه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي أيد الاتفاق مع طهران، بينما الخارجية الأمريكية ذهبت إلى دول المنطقة، إلى الدول الخليجية لوضع يعني إعادة بناء جدار من التحالفات في مواجهة ما قام به إطار الاتفاق أو الاتفاق ما بين طهران وواشنطن. طيب. هناك صراعات على مستوى الإدارة الأمريكية. المسألة ليس في الملعب الإيراني، المسألة في الملعب الأمريكي. طيب أيضا
هل نجحت التطورات الأخيرة الأخيرة في تثبيت التفاهمات السابقة بين واشنطن وطهران، أم أنها أدخلتها في مرحلة إعادة تفاوض بشروط جديدة؟
ما زلت يعني أنا يعني أركز على نقطة مهمة، أي نعم. أن أي مسار تفاوضي أن أي مسار تفاوضي في مسألة مد وجزر،
نعم.
في حين يسعى أي طرف لتخفيض في محاولة لتخفيض الطرف المقابل من نقاط المفاوضات، يعني الطرفان يحافظان على موقعهما. ولكن حتى الآن أين وصلنا في هذا المسار التفاوضي على مسألة مضيق هرمز؟ ما زالت النقاشات دائرة على مستوى المضيق. قالت إيران أنها فتحت المضيق، كان هناك عدوان أمريكي، أغلقت إيران المضيق،
نعم.
تفاوض الولايات المتحدة من أجل حصر موقع إيران على مستوى مضيق هرمز، إلا أن إيران دائما تجدد موقفها على مستوى خاصة بالعلاقات أو بالاتفاق الذي تم مع سلطنة عمان بشأن موقع الخليج، يعني فتحت الأبواب على مستوى، بينما تريد الإدارة الأمريكية من حين إلى آخر إلى تحجيم موقع إيران على مستوى هذا المضيق.
طيب ما الأهداف التي تحملها زيارة قائد سنتكام إلى لبنان في هذا التوقيت، وما الرسائل التي أرادت واشنطن إيصالها من خلاله؟
لا، كان هناك زيارة لقائد القيادة المركزية الأمريكية للبنان بهدف يعني تثبيت موقع اتفاق الإطار ما بين تل أبيب والسلطة اللبنانية،
نعم.
ويجري الحديث اليوم على أنه القوات الأمريكية ستشارك في لبنان بتنفيذ اتفاق الإطار. أنا هنا أريد أن أوضح أنه في وجود القوات الدولية في جنوب لبنان، اليونيفيل كان على رأس هذه القوات ضباط أمريكيون، يعني لا يخفى على أحد هذه النقطة،
نعم.
المسألة الثانية، جاءت صدمة مسألة المناطق التجريبية، أنه قال العدو بأنه سينسحب منطقتين سيدخل إليها الجيش اللبناني. ظهرت الأمور أنه هاتان المنطقتان لم يحتلهما، يعني اللي هي زوطن الغربية وميفدون، لم يدخل وافرون، لم تدخلهما قوات الاحتلال، لم يدخلهما الاحتلال بتاتا. بينما باع الورقة، يعني نتنياهو أراد بيع الورقة للسلطة اللبنانية، بل حرق هنا، لم يبيع، بل حرق السلطة اللبنانية وحشرها بالزاوية، خاصة بأنه طلع بيان من المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال أنه الجيش اللبناني غير قادر الآن استلام هذه المناطق، بالرغم من يعني من الحديث عن منطقتين تجربة. وقال إن الجيش اللبناني يعني يحتضن عناصر جهادية تقف إلى جانب حزب الله وغير قادر الآن إلى نزع سلاح حزب الله.
نعم.
ما زالت الدائرة تدور اليوم يعني في مسألة ضياع، وبالرغم ما ذهبت إليه مثلا تل أبيب بأنه بإعلانه بالمناطق التجريبية، لنرى مثلا إعلام العدو ماذا يقول بهذا الصدد. معاريف تقول اليوم أنه الجنود الذين يقاتلون في جنوب لبنان هم أحفاد الجنود الذين قاتلوا في العام 2000 في جنوب لبنان، مما يعني تماما أننا في ضياع تام ببقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني.
نعم.
وكل ما يرفعه نتنياهو بمسألة تزع سلاح حزب الله من خلال الإطار التفاوضي مع السلطة اللبنانية أو عبر المواجهات على الأرض، هو غير قادر على تحقيق ما رفعه من خلال سقوف العالم.
نعم. طيب، في ظل رفض رفيع رئيس مجلس النواب وحزب الله للاتفاق، كيف يبدو مستقبل المسار اللبناني؟ هل تتجه البلاد نحو تثبيت قواعد الاشتباك الحالية، أم نحو ضغوط جديدة لفرض ترتيبات مختلفة؟
يعني المسألة إلى أين وصل الاتفاق؟ يعني ليس رئيس مجلس النواب اللبناني وحده هو الذي يرفض الاتفاق، هناك حزب الله أيضا. يعني كانت المسألة أنه بالاتفاق بالمسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، إيران طهران توصلت إلى تثبيت مسألة انسحاب كامل لقوات الاحتلال دون قيد أو شرط.
نعم.
مفاوضات السلطة في واشنطن كل ما توصلت إليه هي إعطاء يعني مبرر لبقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، مما دفع ليس فقط رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لرفض اتفاقية الإطار ما بين واشنطن ما بين السلطة اللبنانية وتل أبيب، لا، بل هناك عدة قوى لا يجري الحديث عنها على مستوى الإعلام في 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 بصدد يعني بصدد تحجيم موقع حركة أمل وحزب الله، أنه فقط الثنائي الشيعي الذي رفض. لا، هناك الشيوعيون رفضوا وفي بيان بهذا الصدد، القوميون السوريون رفضوا وهناك بيان، الجماعة الإسلامية رفضت، هناك حركة الشعب رفضت، وهناك عدة من القوى، كما أن هناك الاتجاه ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووليد جنبلاط أيضا وسليمان فرنجية رئيس طيار المردة، يضاف إليهم اليوم الطيار الوطني الحر وحركة الشعب. هناك الاتجاه لجبهة إنقاذ وطني في مواجهة الاتفاق ما بين السلطة اللبنانية وتل أبيب. نعم. واعتبروهم تمام أنه خارج عن إطار الإجماع اللبناني ككل، وهو خاص في السلطة التي وقعت على الاتفاق بعيد عن الإجماع اللبناني تماما.
نعم، وبالتالي برأيك يعني الساحة اللبنانية بأي اتجاه تسير؟
يعني الآن نحن نتجه يعني البعض من هذه القوى على مستوى السلطة هو الذي يتجه ويبرر موقفه لهذا الاتفاق، أما على أرضية الجماهيرية أو أرضية القوى الوطنية والإسلامية في لبنان ترفض هذا الاتفاق، اتفاق وهناك تحركات ليس على المستوى الرسمي فقط من قبل القوى الرافضة رسميا لهذا الاتفاق، بل على صعيد قوى الشارع هناك تحرك بهذا الصدد في الأيام القادمة إذا لم تتراجع السلطة عن هذا الاتفاق.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على مشاركتك في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، إيران والمقاومة ثبات المحور، يعيد هندسة الإقليم. كان محور حديثنا في هذا اللقاء تناولنا فيه الملف الفلسطيني وكذلك بتطوراته السياسية والميدانية، وكذلك الملف الإيراني اللبناني أيضا بالتطورات الحاصلة فيه ميدانيا وسياسيا مع الأستاذ حسن نمر، ومعكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعالي حرمت والزند يفتح للفداء شرارا، اخرج لهم من كل شبر تحت غزك للفداء، اخرج لهم يا رعد صهيون عليك تمردا، اخرج لهم من كل شبر تحت غزك للفداء، اخرج لهم يا رعد صهيون عليك تمردا، من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستذهل للغدا، فداك أبي وأمي نارا تسقي الأعادي ذلة ودمارا، سلسل عروش الظالمين وزحفهم واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا، سيروا وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء، سيروا وللتحرير هذا العزم لو طال المدى، قسما سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجند لو نزل العداء، الله أكبر تحرج الله، الله أكبر نحن وعد الله، الله أكبر نحن جند الله، الله أكبر نحن وعد الله، الله أكبر من دم الشهداء نطلع للفدا ثوار، الله أكبر كبر كل اليهود ستدحر، الله أكبر كبر كل اليهود ستدحر، طوفان أقصانا الذي جاز المدى سيسوء وجهك يا بني صهيون.